أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما إذا فرضنا أن يعني كان الكلام في تطبيق قواعد باب التزاحم ومرجحات باب التزاحم على التزاحم الملاكي، وأول شيء تكلمنا فيه هو مسألة الأهمية، وكان الكلام في يعني في معلوم الأهمية ومحتمل الأهمية. في هذين الأمرين قلنا بأنه تارة نفترض أن ملاك أن إحراز الملاك الأهم في مورد التزاحم الملاكي يكون بدليل خارجي، هذا تكلمنا عنه، وتارة أخرى يكون إحراز الملاك الأهم في مورد التزاحم الملاكي يكون من نفس الخطاب المتكفل للحكم لحكم الأهم. في الثاني قلنا طرحنا إشكال، طرحنا فد مسألة أنتجت نتيجة غريبة كما قلنا، وهي أنه في هذه الحالة يتقدم المهم على الأهم، بمعنى أن العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمهم وترك ماذا؟ وترك الأهم. وقلنا أن هذه نتيجة غريبة لا يمكن الالتزام بها، وقد فصلنا ذلك وذكرنا ذلك في الدرس المتقدم. الملاحظة على هذا الشيء الذي ذكرناه كانت هي أن هذه النتيجة الغريبة لا تترتب في محل الكلام، يعني في مثل اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع مع إحراز وجود الملاكين في المجمع. وقلنا بأنه إحراز وجود الملاكين في المجمع لا بد منه في الملاك في التزاحم الملاكي حتى يتزاحم الملاكان في التأثير. في هذا الفر في محل الكلام هذه النتيجة الغريبة لا تترتب، حتى إذا فرضنا أن أهمية أحد الملاكين ثبتت من نفس الخطاب لا من دليل خارجي. والسر في ذلك هو هذا، أن الملاك الذي نحرز وجوده في المجمع هو عبارة عن المصلحة والمفسدة، عبارة عن المصلحة، هذا المقصود بالملاك الذي نحرز وجوده في المجمع. وما في مشكلة من إحراز وجود ملاكين مصلحة ومفسدة في ماذا؟ في المجمع، أو مصلحتين في ماذا؟ في المجمع، يعني اجتماع ملاكين لحكمين في موضوع واحد ليس فيه كلام، بإمكان أن يكون الشيء فيه مصلحة من جهة وفيه مفسدة من جهة أخرى. وأما إذا كان المراد بالملاك هو الحب والبغض، فهذا الحب والبغض لا يمكن أن يجتمع في ماذا؟ يجتمع في مكان واحد وفي موضوع واحد. الشيء الواحد لا يمكن أن يكون محبوبا ومبغوضا في نفس الجهة حتى من بلحاظ جهتين، يعني حتى بلحاظ جهتين يكون هذا الشيء الواحد محبوب من جهة ومبغوض من جهة، هذا ما غير ممكن. أن يكون الشيء الواحد فيه مصلحة وفيه مفسدة ممكن افتراضا، أما أن يكون الشيء الواحد محبوبا من جهة ومبغوضا من جهة هذا غير ممكن، لأنه حتى إذا تعددت الجهات المقتضية للحب والبغض كالمصالح والمفاسد، بالنتيجة لابد أن يكون هناك موازنة فيما بينها، ونخرج بنتيجة أن هذا الشيء إما أن تغلب المصلحة فيه على المفسدة فيكون محبوب لا غير ولا يكون مبغوض، أو تغلب المفسدة فيه على المصلحة فيكون مبغوض لا غير ولا يكون محبوبا. هذا الموضوع الواحد يمكن أن يكون فيه مصلحة من جهة وفيه مفسدة من جهة، هذا صحيح، لكن أن يكون محبوبا ومبغوضا في آن واحد هذا غير ممكن، لأن الشيء الواحد لا يقبل إلا أحد الأمرين، إما أن يكون محبوب أو يكون مبغوض. وعلى هذا فالحب والبغض يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد. ولذا قلنا بأنه لابد أن نفترض أن الملاك في محل الكلام وبمعنى المصلحة والمفسدة، لأننا فرضنا اجتماع الملاكين في موضوع واحد، فرضنا ذلك. فإذا فرضنا اجتماع الملاكين في موضوع واحد فلا بد أن يكون المراد من الملاك هو المصلحة والمفسدة للحب والبغض. إذا كان هذا واضح حينئذ يقال بأن ما يحكم العقل بقبح تفويته بلا تدارك، الملاك الذي يحكم العقل بقبح تفويته بلا تدارك هو عبارة عن الحب والبغض. محبوب المولى العقل يحكم بقبح تفويته من دون أن يأذن نفس المولى، هذا هو الذي يقبح تفويته. البغض البغض أيضا، مبغوض المولى أيضا يحرم تفويته بمعنى الإتيان به ومخالفة المولى فيه، هذا يحكم العقل بقبحه من دون تدارك. فإذا الذي يحكم العقل بقبح تفويته من دون تدارك هو الحب والبغض، الملاك بمعنى الحب والبغض لا بمعنى المصلحة والمفسدة. شنو علاقة العقل بالمصلحة والمفسدة؟ أن هذا فيه مصلحة فيحكم العقل بماذا؟ بقبح تفويته. هذه أمور ليست مربوطة بالعقل، العقل دائما يتدخل فيما يرتبط بالمولى. عندما يكون الشيء مراد للمولى، محبوب للمولى، العقل يتدخل ويقول بأنه يقبح من العابد أن يفوت هذا الشيء المحبوب للمولى المراد للمولى من دون ماذا؟ من دون إذن من قبل نفس المولى. إذن هناك فرق بينهما. الملاك الذي نفترض اجتماعه في محل الكلام بمعنى المصلحة والمفسدة، من المصلحة والمفسدة، والعقل لا يحكم بماذا؟ بقبح تفويته. حتى يقال بأننا إذا شككنا لأنه إذا ترك المهم وجاء بالأهم فهل يكون تفويت المهم جائز أو لا؟ فيقال أن العقل يحكم بأن هذا الملاك لما كان محرز الوجود، ملاك المهم لما كان محرز الوجود كما بينا في الدرس السابق، فالعقل يقول يحرم تفويته. هذا إذا كان الملاك بمعنى المصلحة هذا الحكم العقلي ما هو موجود. إذا كان الملاك بمعنى المصلحة فهذا الحكم العقلي لا وجود له، وإنما يكون الحكم العقلي موجود إذا كان الملاك بمعنى المحبوبية والمبغوضية والإرادة والكراهة وأمثال هذه الأمور. وبناء عليه فحينئذ لا يكون ملاك المهم منجز على العبد بحكم العقل، لا يكون منجز. ليش؟ لأنه هذا الملاك بمعنى المصلحة والعقل قلنا ما يتدخل فيه التشريع، فلا يكون منجزا بحكم العقل. وإن كان محرز ملاك المهم، حتى إذا فرضنا أنه محرز لكنه العقل لا يحكم بتنجزه على ماذا؟ على العبد، ليستتبع هذا الحكم العقلي شنو؟ لزوم الإتيان بي بالمهم وترك ماذا؟ وترك الأهم اللي قلنا هو النتيجة الغريبة التي خرجنا بها. فالعقل حينئذ لا يحكم بكونه منجز، هذا الملاك الملاك المهم لا يحكم بتنجيزه، وبالتالي لا يحكم العقل بلزوم الإتيان به وترك ماذا؟ وترك الأهم. هذا كله بالنسبة إلى الترجيح بمعلوم الأهمية أو محتمل الأهمية. فهذا قلنا بأنه أكو إشكال يرد عليه فيما لو كان إحراز الأهمية مو بدليل خارجي وإنما من نفس الخطاب، أكو إشكال، لكن قلنا بأن هذا الإشكال لا يرد في محل الكلام. يبقى عندنا الشق الثالث من الترجيح بالأهمية اللي هو الترجيح بقوة احتمال الأهمية، هذا شيء آخر غير الترجيح باحتمال الأهمية على ما ذكرناه في سابقا. مراد بقوة احتمال الأهمية المراد بها أن احتمال الأهمية لو كان موجود في أحد الطرفين فهو أقوى من احتمالها في الآخر، هذا المقصود بقوة احتمال الأهمية. يعني نحن لا نعلم بوجود احتمال الأهمية في الطرفين، ما نعلم، نحتمل أنهما متساويان، حتى احتمالا متساويان، ما نحتمل أهمية هذا دون الآخر، لا، لكن نقول لو كان احتمال الأهمية موجود في هذا الطرف فاحتماله يكون أقوى من ماذا؟ من الآخر. احتمال الأهمية هنا موجود، احتمال الأهمية هنا موجود، لا يختص أحدهما باحتمال الأهمية، وإلا يكون الشق الثاني من الترجيح بالأهمية، وهو الترجيح باحتمال الأهمية، هذا معتمد الأهمية دون ذاك، الترجيح باحتمال الأهمية، لا هنا نحتمل الأهمية، هنا نحتمل الأهمية، لكن لو كان احتمال الأهمية موجود في هذا حقيقة وواقعا فاحتماله أقوى من احتمال شنو؟ من احتمال الآخر. هذا هو المقصود بالترجيح باحتمال الأهمية، يعني أن احتمال الأهمية لو كان في أحد المتزاحمين فهو أقوى منه في الآخر. هذا الترجيح بقوة احتمال الأهمية هذا في الحقيقة في محل الكلام لا يكون نافع، لا ينفعنا في محل الكلام، حتى إذا أحرزنا وجود الملاك الذي يكون احتمال الأهمية فيه أقوى أحرزنا وجوده بالدليل الخارجي، مع ذلك هذا الترجيح لا ينفع ولا يجري في محل الكلام، لأنه هذا لا يتولد منه العلم بكذب أحد الخطابين ما دامت الأهمية محتملة في كل من الطرفين، في كل من الطرفين نحتمل أن هذا أهم، نحتمل، يعني قلنا بأنه إذا اختص احتمال الأهمية بأحد الطرفين دخل في شق ثاني، إذا كل منهما محتمل الأهمية، هذا يحتمل أنه أهم من ذاك، هذا أيضا يحتمل أنه أهم شنو من ذاك، يحتمل ويحتمل التساوي. فما دام احتمال الأهمية موجود في كل منهما في كلا الطرفين فحينئذ كون الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر هذا ما يولد لعلم بكذب أحد شنو؟ بكذب أحد الدليلين وأحد الخطابين، ما يولد لعلم بكذبها، ليش؟ لأنه احتمال الأهمية موجود في الطرفين، بخلاف الشق الثاني، في الشق الثاني يولد لعلم بماذا؟ بكذب الطرف الآخر، يولد لعلم بكذب الطرف الآخر، لماذا؟ لأن هذا هو محتمل الأهمية، هذا يدور أمره بين أن يكون أرجح وأهم وبين أن يكون شنو؟ وبين أن يكون مساوي، ما بي احتمال أن يكون ماذا؟ أن يكون مرجوح، لا يوجد فيه احتمال ماذا؟ احتمال المرجوحية، بينما هنا لا، احتمال الأهمية موجود في كلا الطرفين، ومع وجود احتمال الأهمية في كلا الطرفين حينئذ لا يحصل علم بكذب أحد الطرفين وأحد الخطابين. وقد قلنا سابقا أنه في مقام الترجيح بالأهمية بمعلوم الأهمية أنه يحصل العلم بكذب أحد الخطابين، ولذا قلنا يمكن تطبيق هذا المرجح في التزاحم الملاكي، كما إذا فرضنا أن الأهمية ثبتت بدليل خارجي، شنو كان الكلام؟ بلا إشكال بأنه يتقدم ما ثبتت أهميته على الآخر ويثبت الترجيح بها بذلك، لماذا؟ لأنه يحصل العلم بكذب الآخر، يتولد علم بكذب ماذا؟ بكذب الطرف الآخر، الخطاب الآخر، فيتقدم هذا على ذاك. بينما في المقام هذا ما يتولد عندنا علم بكذب الآخر، لأن احتمال المهمية كما هو موجود في هذا هو موجود أيضا في ماذا؟ في الآخر. وإن كان احتمال الأهمية في هذا لو كان هو الموجود، لو كانت الأهمية فيه موجودة، حينئذ يكون شنو احتمالها أقوى من ماذا؟ من احتمال الطرف الآخر. هذا كل الترجيح بالمرجح الأول وهو الأهمية. الآن نجي إلى المرجح الثاني وهو الترجيح بالقدرة العقلية، والمراد بذلك أنه إذا كان أحد المتزاحمين مشروط بالقدرة الشرعية والآخر غير مشروط بالقدرة الشرعية، يعني مشروط بالقدرة العقلية، فيتقدم الثاني على الأول. يتقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. هنا تارة نفسر القدرة الشرعية المشروط بها أحد الواجبين المتزاحمين، تارة نفسرها بمعنى القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف، وأخرى نفسرها بعدم الاشتغال بماذا؟ بواجب آخر، على ما تقدم أيضا هذا بحث سابقا، أن القيد الذي يؤخذ والقدرة الشرعية التي تؤخذ دخيلة في الملاك تارة تكون يراد بها عدم الأمر بالخلاف، عدم الأمر، هذا الواجب مشروط بعدم الأمر بالخلاف، فإذا كان هناك أمر بالخلاف يرتفع هذا موضوعا، موضوعه يرتفع. وأخرى نفترض أن المراد بالقيد بالقدرة الشرعية يراد بها عدم الاشتغال بالآخر، عدم الاشتغال بواجب آخر، فمجرد الأمر بواجب آخر لا يرفع موضوع هذا، لكن الاشتغال بالواجب الآخر يرفع موضوع هذا، لأن هذا مقيد بعدم الاشتغال لا بعدم الأمر. فتارة يكون مقيد بعدم الأمر بالخلاف بالمنافي، وأخرى يكون مقيد بعدم الاشتغال بالآخر. إذا فرضنا أن القدرة الشرعية كانت بمعنى عدم الأمر بالمنافي، عدم الأمر بالخلاف، إذا كان هذا معناها يعني أن القدرة العقلية تكون في مقابل القدرة العقلية تكون في مقابل عدم الأمر شنو بالخلاف، فعندنا واجبان متزاحمان، أحدهما مشروط بعدم الأمر بالخلاف، هذا عبر عنه مشروط بالقدرة الشرعية، الآخر غير مقيد بهذا فهو مقيد بالقدرة العقلية، فأحدهما مقيد بالقدرة العقلية بمعنى أنه القدرة ليست دخيلة في ملاكه، ليست دخيلة في ملاكه، هذا الواجب ثابت حتى في حالة العجز وعدم القدرة، لأن القدرة ليست دخيلة في الملاك. وأخرى يكون والآخر الواجب الآخر لا يكون مقيد بالقدرة الشرعية، يعني مقيد بعدم الأمر بالمنافي، فوقع بينهما التزاحم. فإذا فرضنا في محل الكلام يعني في التزاحم الملاكي اللي هو محل الكلام، فرضنا أن أحد المتزاحمين مشروط بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية، كلام في أنه نقدر نعمل هذا المرجح ونقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية أو لا، هذا محل الكلام. إذا فرضنا أنه في مسألة اجتماع الأمر والناهي، فرضنا فرضا أن وجوب الصلاة مثلا مشروط بالقدرة العقلية، بينما وجوب حرمة الغصب مشروط شنو بالقدرة الشرعية، مشروط بالقدرة الشرعية أو بالعكس ماكو فرق، فهل نقدم المشروط بالقدرة العقلية منهما على المشروط بالقدرة الشرعية تطبيقا لذلك المرجح أو لا؟ هنا الصحيح هو أنه تارة نفترض أن التزاحم الملاكي يقع بين إطلاقي الخطابين، وأخرى نفترض أنه يقع بين أصل الخطابين، أكو فرق بينهما. أما الأول وهو أن يكون التزاحم الملاكي واقع بين إطلاقي الخطابين لا بين نفس الخطابين، هذا يكون في الموارد التي يكون لكل منهما مورد يخصه، لكل من الخطابين مورد شنو يخصه ولهما مادة اجتماع، كما في صلي ولا تغصب. صلي ولا تغصب لا يتزاحمان في جميع الموارد، الصلاة لها موارد تخصها لا تتزاحم فيها مع لا تغصب، لا تغصب أيضا لها موارد تخصها لا يزاحمها فيها ماذا؟ صلي. لكن في مادة الاجتماع عندما يجتمعان بأن تكون الصلاة في الأرض المغصوبة، هنا يكون تزاحم ملاكي. في مادة الاجتماع يكون هناك تزاحم ملاكي، ومعنى التزاحم الملاكي هنا تزاحم ملاكي بين إطلاقي الخطابين، بين إطلاقي الخطابين، بمعنى أن إطلاق خطاب صلي اللي يقتضي ثبوت حكمه وهو وجوب الصلاة، وملاك هذا الحكم في مادة الاجتماع يكون مزاحم. بماذا مزاحم؟ بإطلاق خطاب لا تغصب، فيقع التزاحم بين إطلاقي الخطابين، يعني إطلاق صلي وشمول لمادة الاجتماع يزاحمه شنو؟ إطلاق لا تغصب وشمول لمادة الاجتماع، لأن هذا بإطلاقه لمادة الاجتماع يقتضي أن يثبت حكمه وملاكه في مادة الاجتماع، ذاك أيضا بإطلاقه لمادة الاجتماع يقتضي أن يثبت في مادة الاجتماع حكمه وملاكه، فيقع التزاحم بين هذين الملاكين والحكمين في مقام التأثير، يقع التزاحم بين الملاكين في مقام التأثير في الحكم. هذا ملاك صلي يريد يأثر في إثبات وجوب الصلاة الوجوب، ملاك لا تغصب يريد يأثر في إثبات الحرمة، يتزاحمان. أما أصل الخطابين ماكو تزاحم بينهما، أصل الخطابين ماكو تزاحم بينهما، بإمكان يعني يثبتا معا في غير مادة الاجتماع، هذا يثبت في محل في موارد تخصه، وهذا يثبت أيضا في موارد تخصه بلا أن يكون بينهما شنو؟ تزاحم. فالتزاحم بين إطلاقي الخطابين. إذا كان كذلك حينئذ في حالة تزاحم بين إطلاقي الخطابين، إذا فرضنا أن أحدهما كان مشروطا بعدم الأمر بالخلاف، يعني بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالمنافي بالخلاف، والآخر ليس مشروطا بذلك، يعني مشروط بالقدرة العقلية. الكلام هذا أنه هل يمكن تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى، بمعنى عدم الأمر بالخلاف أو لا؟ الصحيح هو أنه يمكن، أنه ماكو مانع من تطبيق هذا المرجح فيها في محل الكلام بالشروط التي ذكرناها وبالمعنى الذي ذكرناه، حينئذ يمكن تقديم إطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلية، نقدم إطلاقه على إطلاق الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية، يعني المشروط بعدم الأمر بالخلاف، وذلك باعتبار أن هذا التقديم واضح جدا، لأن الأمر الأمر بالمشروط بالقدرة العقلية يرفع موضوع ماذا؟ المشروط بالقدرة الشرعية، فيكون حاكما عليه، هو واردا عليه، فيتقدم على هذا الأساس. ليش؟ لأنه المشروط بالقدرة العقلية ما مشروط بشيء، وأنه ما كل شرط ماكو موجود به سوى القدرة التكوينية المعتبرة في الخطاب، ما معتبرة في الملاك. المشروط بالقدرة الشرعية ليس مشروطا بشيء، بالقدرة العقلية ليس مشروطا بشيء، فقط هو مشروط بالقدرة التكوينية وهي حاصلة بحسب الفرد، وما بي مش ما عنده مشكلة. ولذا يكون هذا الأمر فعليا، هذا الأمر الواجب المشروط بالقدرة العقلية يكون فعلي. إذا كان فعلي يرفع موضوع ماذا؟ المشروط بالقدرة الشرعية. ليش؟ لأن المشروط بالقدرة الشرعية مشروط بعدم الأمر بالخلاف، وهذا الأمر بالواجب المشروط بالقدرة العقلية أمر بالخلاف، هو مشروط بعدم الأمر بالخلاف وهذا أمر بالخلاف، فيكون هذا الأمر بالخلاف رافع لموضوع المشروط بالقدرة الشرعية. إذا كان رافع لموضوع يتقدم عليه بلا أشكال، فنقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم الأمر بالخلاف، على أساس أن المشروط بالقدرة العقلية يكون رافع لموضوع المشروط بالقدرة الشرعية، لأنه مشروط بعدم الأمر بالخلاف، عدم الأمر بالمنافي، وإطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلية لمادة الاجتماع يعتبر أمر بماذا؟ بالخلاف. هذا إذا كان التزاحم الملاكي بين إطلاقي الخطابين، فماكو مانع من تطبيق هذا المرجح، ماكو مشكلة. وأما إذا فرضنا أن التزاحم الملاكي كان بين أصل الخطاب، كان في أصل الخطاب مو في إطلاق الخطاب، كما في حالات التعارض بنحو التباين، أفرض صلي ولا تصلي، ماكو بينهما مادة اجتماع ومادة افتراق، صلي ولا تصلي، تزاحم بنحو التباين. أو حالة التضاد الدائمي من قبيل الضدان اللذان لا ثالث لهما، كمثال الضدان اللذان لا ثالث لهما، الحركة والسكون، الجهر والإخفات وأمثال هذه الأمور، ما لهم ثالث، فتضاد دائمي أكو بينهما. في هذه الحالة يكون التزاحم بين أصل الخطابين، أصل صلي يزاحم لا تصلي، تزاحم الملاكي ليس بين إطلاقي الخطابين وإنما بين أصل صلي وأصل لا تصلي، أصل يجب عليك الجهر وأصل يجب عليك شنو الإخفاء، يقع التزاحم بينهما. فإذا كان أحدهما مشروط بعدم الأمر بالمنافي، المشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالمنافي بحسب الفرض، والآخر ليس مشروطا بذلك، يعني الآخر مشروط بالقدرة العقلية والأول مشروط بالقدرة الشرعية، فحينئذ أيضا نطرح هذا السؤال، هل في هذه الحالة في هذا الفرض أيضا نعمل هذا المرجح ونقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية كما صنعنا في الفرض الأول أو لا؟ هنا يقال بأن الصحيح أنه يقع التعارض بين الدليلين، يقع التعارض بين الدليلين، ولا يمكن إعمال هذا المرجح في هذه الحالة، يعني لا يمكن ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية منهما، لأن ليش لا يمكن الترجيح؟ لأن هذا الترجيح يعني تقديم المشروط بالقدرة العقلية يلزم منه إلغاء الخطاب الآخر رأسا، إلغاء الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية رأسا. في الفرض الأول ما كان تقديم المشروط بالقدرة العقلية يلزم منا إلغاء الخطاب الآخر رأسا، وإنما يلزم منا إلغاء إطلاقا لمادة الاجتماع، لكن أصل الخطاب يبقى. هاي النقطة. بينما هنا عندما فرضنا أن التزاحم يقع بين أصل الخطابين فيلزم من تقديم أحدهما على الآخر إلغاء الآخر رأسا، إلغاء الآخر رأسا. فيحصل التعارض بين الخطابين، التعارض بين الدليلين، هذا يلغي الآخر وذاك يلغي الآخر. ها؟ إذا قدمنا هذا يلزم منا إلغاء الآخر الثاني، قدمنا الثاني يلزم منا إلغاء شنو؟ إلغاء الأول. فإذا حصل تعارض بينهما يكون كل منهما مكذب للآخر، هذا معنى التعارض، تكاذب بين الدليلين، فيكون كل من الخطابين مكذب لمن؟ للآخر، مو مكذب لإطلاق الآخر كما في الحالة الأولى، لا، وإنما هو مكذب لأصل الآخر، لأصل الدليل الآخر والخطاب الآخر. حينئذ هذا معناه أنه أن الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية يكذب الخطاب المشروط بالقدرة العقلية، وكذلك العكس. زين، وكذلك العكس، لأنه تعارض بينهما. إذا كان الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية مكذب لأصل الخطاب الآخر، يعني لأصل الخطاب المشروط بالقدرة العقلية، مكذب لأصله ومعارض لأصله ومنافي لأصله، فهو بالتبع يكون مكذب، لاحظوا، خطاب المشروط بالقدرة الشرعية، المكذب لخطاب الأول وهو المشروط بالقدرة العقلية، يكون مكذب لأصل الخطاب، وبالتبع يكون مكذب لكل ما يثبت وجود الملاك فيه. يكون مكذب لكل ما يثبت وجود الملاك فيه. ليش يكون مكذب لما يثبت وجود الملاك فيه؟ ليش يكون مكذب؟ لأنه لا يمكن، هذا الدليل على عدم إمكان أنه لا يكون مكذب لكل ما يدل على وجود الملاك في المشروط بالقدرة العقلية، لأنه لا يمكن أن يجتمع الأمر بالمشروط بالقدرة الشرعية مع ملاك المشروط بالقدرة العقلية، لا يمكن أن يجتمع. هاي نقطة دقيقة. الأمر بالمشروط بالقدرة الشرعية كما لا يمكن أن يجتمع مع الأمر بالمشروط بالقدرة العقلية، كذلك لا يمكن أن يجتمع الأمر بالمشروط بالقدرة الشرعية مع ملاك المشروط بالقدرة العقلية، مع ملاكه لا يمكن أن يجتمع، ولذا يكون هذا منافي للملاك. ليش لا يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن أن يجتمع ليش؟ لأن هذا الملاك عندما يثبت، ملاك المشروط بالقدرة العقلية عندما يثبت لابد أن يكون مؤثر في حكمه، لابد أن يكون مؤثر في جعل الحكم على طبقه. لابد أن يكون مؤثر في جعل الحكم على طبقه. فإذا جعل الحكم على طبق الملاك المشروط بالقدرة العقلية ارتفع موضوع المشروط بالقدرة الشرعية، لأن المشروط بالقدرة الشرعية مشروط بعدم الأمر بالمنافي، وهذا أمر بالمنافي، لا يمكن أن يجتمعان. الأمر بالمشروط بالقدرة الشرعية ما يمكن أن يجتمع مع ملاك المشروط بالقدرة العقلية، كما لا يمكن أن يجتمع مع نفس الأمر المشروط بالقدرة الشرعية بالقدرة العقلية. بعبارة أكثر وضوح، ليش ما يجتمع الأمر بالمشروط بالقدرة الشرعية مع الأمر بالمشروط بالقدرة العقلية؟ ليش؟ يمكننا أن الأمر بالمشروط بالقدرة العقلية يكون رافع لموضوع المشروط بالقدرة الشرعية، رافع لموضوع رأسا، بمجرد أن يتحقق الأمر بالمشروط بالقدرة العقلية يرتفع موضوع المشروط بالقدرة العقلية، رافع له، فلا يجتمعان، ما يمكن أن يجتمع. تفرض هم أمر بالمشروط بالقدرة الشرعية هم أمر بالمشروط بالقدرة العقلية، ما ممكن أصلا، فلا يمكن أن يجتمع. نفس هذا نجيبه بين المشروط بالقدرة الشرعية وبين ملاك المشروط بالقدرة العقلية، نفس الشيء. ليش؟ لأن ملاك المشروط بالقدرة العقلية عندما يكون الملاك موجود لابد أن يؤثر في الحكم. شنو معنى الملاك من دون حكم؟ ففرض وجود ملاك المشروط بالقدرة العقلية يعني فرض تأثيره في شنو؟ في حكمه. فإذا ثبت هذا الحكم يرتفع موضوع المشروط بالقدرة الشرعية، لأن هذا الحكم يعتبر أمر بالمنافي وهو مشروط بعدم الأمر بالمنافي. إذن لا يجتمعان. إذا كان لا يجتمعان يعني شنو معنى هذا؟ النتيجة اللي نصل لها أن الأمر بالمشروط بالقدرة الشرعية يكون مكذب، لاحظوا، كما يكون مكذب للأمر بالمشروط بالقدرة العقلية يكون مكذب أيضا لملاكه، يكون مكذبا لملاكه أيضا ومعارضا لملاكه. فإذا كان مكذبا ومعارضا لملاكه فهنا نقدر نقول بأنه لا يمكن حينئذ الترجيح. نوضح هذه النقطة أو نضيف إليها بعض الأشياء لتوضيحها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.